إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، عباد الله، جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز، ولا تقل لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله ما شاء فعل. هذا الحديث فيه قوله صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله، فيه الحث للمؤمن مهما كان إيمانه قويا أو ضعيفا أن يحرص على الخير، وأن يبادر إليه، وأنه كلما فتح له باب من أبواب الطاعة فإنه ينبغي له أن يحرص عليه وأن يبادر إليه. وكلما مر به موسم من المواسم العظيمة التي تضاعف فيها الحسنات وتكفر فيها السيئات وترفع فيها الدرجات إلا وحرص عليه عليها وعلى العمل فيها وعلى المنافسة في أبواب الخير ما استطاع إلى ذلك سبيلا. احرص على ما ينفعك واستعن بالله، كما أن العبد يحرص على بعض أمور الدنيا التي نفعها محدود وربما لا نفع فيها، فحرصه على أمور الآخرة وأعمال الجنة ينبغي أن يكون أعظم وأن يكون أشد. وليعلم المسلم أن فرص الخير التي تمر بالعباد ربما لا تتكرر، فرب فرصة تفوتها من أبواب الخير لا تعود إليك أبدا، فعليك أن تحرص. احرص على ما ينفعك، وحاول أن تجاهد نفسك، وإن رأيت فيها تأخرا وإن رأيت عندها انشغالا فإن الإقبال على الخير أولى، واغتنام الفرص أعظم. ولهذا جاء عند الإمام الحاكم من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وهو في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين، أن النبي أو صححه العلامة الألباني في السلسلة الصحيحة وليس في الصحيح المسند، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل مرضك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. هذه فرص، وهذه مواطن يستطيع العبد أن يكسب فيها الحسنات العظيمة إن اغتنمها وحرص عليها وكان متيقظا، فإن فرط فيها فاته الخير الكثير. اغتنم شبابك قبل هرمك، هذه المرحلة العمرية هي أعظم مراحل العمر من حيث الإنتاج والإقدام والفائدة المرجوة، فأنت في شبابك تستطيع أن تحفظ القرآن ربما في وقت قصير وبسهولة، أنت في شبابك تستطيع أن تتابع الصيام كثيرا كما جاء في السنة، أنت في شبابك تستطيع أن تقوم بعبادة الجهاد في سبيل الله عز وجل على أكمل وجه، أنت في شبابك تستطيع أن تؤدي كثيرا من الأعمال بنشاط وقوة، فاغتنم هذا الشباب، لا يذهب عليك سدى، فإن من الشباب من يضيع شبابهم وليسوا في عمل دنيا ولا آخرة، حتى في أمور الدنيا تلقاه في العام ثم تلقاه في العام القادم ثم تلقاه في العام الذي بعده ثم تلقاه بعد خمس سنوات بعد عشر سنوات، ماذا صنعت يا عبد الله؟ ما صنع شيئا، وشبابه يذهب يوما بعد يوم، لم يصنع شيئا من أعمال الآخرة وربما حتى من أعمال الدنيا، وإنما حاله كما قيل سبهلل، لا يغتنم الفرص ولا يحرص عليها. اغتنم صحتك قبل مرضك، فإن المرض ربما يعيق العبد عن كثير من الطاعات وعن كثير من العبادات، فكم من أناس عجزوا عن صيام رمضان لأمراضهم، وكم من أناس ما استطاعوا أن يحجوا بيت الله الحرام بسبب أمراضهم، وكم من أناس حرموا صلاة الجماعة في المساجد بسبب أمراضهم، وكم تعدد من الأعمال التي تذهب إذا حلت الأمراض وحصلت. فاغتنام فرصة الصحة والإقبال على طاعة الله عز وجل عند حضورها أمر مهم، وهي طريقة العقلاء. إذا أعطاك الله عز وجل صحة فاغتنمها في طاعة الله، اغتنمها في طاعة الله تبارك وتعالى، وانظر إلى من حرم هذه النعمة كيف يتمنى كثيرا من أبواب الخير. اغتنم شبابك قبل هرمك. اغتنم صحتك قبل مرضك، اغتنم فراغك قبل شغلك. ربما تكون فارغا، ما عندك شيء، تستطيع أن ترحل لطلب العلم وتحفظ ما شاء الله من العلوم فتنفع نفسك وعشيرتك وبلدتك، فتضيع هذه الفرصة فتشغل تتزوج ويكثر عيالك وتشغل بالأعمال وبأمور كثيرة، فتتمنى أنك اغتنمت فرصة الفراغ. كم من الأوقات التي تضيع ولا يغتنمها أصحابها؟ قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في صحيح البخاري عن ابن عباس: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، مغشوش فيهما ومخدوع كثير من الناس، يخدعون في أوقاتهم، في أعمارهم، في صحتهم، فلا يستغلونها في طاعة الله تبارك وتعالى. إنك لتعجب أن تجد سنيا سلفيا لا يزداد من العلم يوما بعد يوم، يبقى كما هو، كلما لقيته وهو ذاك الجاهل، تمر عليه الأيام وربما يزداد جهلا، ليس عنده همة طلب العلم وحمل هذه الدعوة المباركة. ما استغل أوقاته، ولا استغل حياته، ولا استغل عمره في طلب العلم، في حفظ القرآن، في حفظ السنة، في الجلوس في الحلقات. ليس مستعدا أن يجلس بين مغرب وعشاء، فكيف سينفع الأمة؟ وكيف يرجى خيره ويؤمن شره وهو لم يحافظ على عمره ووقته؟ اغتنم غناك قبل فقرك، والغنى نعمة من النعم إن كانت من الطرق المشروعة، وأنفق المال فيها بالطرق المشروعة مما أحله الله عز وجل وأباحه. كم من أبواب الخير التي تفتح لأهل المال وأرباب الغنى، كما قال الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون ويزكون، ولهم فضول أموالهم يتصدقون بها. يفعل الخيرات، يسابق ربما كثيرا من العلماء في نشر العلم ببذل المال في طاعة الله تبارك وتعالى. اغتنم غناك قبل فقرك، ربما ذهب المال ولم يبق معك شيء، فتتمنى أن تتصدق ولو بشيء يسير، لكنك ربما تعجز. اغتنم غناك قبل فقرك، اغتنم حياتك قبل موتك. الحياة فرصة، كلها فرصة ومهلة، من اغتنمها في طاعة الله عز وجل فهو الحريص الذي أخذ بوصية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنه إذا مات العبد ذهبت الفرصة وانتهى العمل وانتقل إلى الجزاء والحساب. فالعاقل اللبيب هو الذي يستغل حياته كلها في طاعة الله تبارك وتعالى. انتهاز الفرص، الحرص على الخير، التيقظ، كلما فتح باب من أبواب الخير ينبغي للعبد أن يبادر إليه، فقد تفوته الفرصة ويتمنى ذلك العمل فلا يجده، ويتمنى ذلك الخير فلا يصل إليه، ويتمنى ذلك السبيل فلا يمكنه. وكما سمعتم، شهر رمضان الذي لم يبق له إلا ليالي وأيام. فرصة عظيمة، فرصة عظيمة، فرصة عظيمة لا تعوض. فما أكثر الذين يغتنمونها وما أكثر الذين يحرمونها. فمن الناس من يمر عليه شهر رمضان وما ينتهي إلا وقد ازداد خيرا وهدى وتقى وصلاحا وأعمال صالحة. ومن الناس من يمر عليه شهر رمضان وهو لم ينتبه إلا للطعام والشراب، وربما لبعض حلقات المسلسلات في التلفاز أو في المذياع وغير ذلك، لأنه تعود أنها تأتي في شهر رمضان. ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقد سمعت الحديث الذي ذكره أخونا، وهو حديث أبي هريرة، وجاء عن أبي بن كعب، وهو في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر، صعد الدرجة الأولى فقال آمين، ثم صعد الدرجة الثانية فقال آمين، ثم صعد الثالثة قال أهل العلم بمعنى قعد عليها، لأنه لا يصعد على الدرجة الثالثة في خطبة الجمعة وإنما يجلس عليها، فقال آمين. فلما سأله الصحابة عن هذا التأمين فقال أتاني جبريل فقال لي، وذكر ثلاثة أشياء، ومنها من أدرك شهر رمضان فلم يغفر له فأبعده الله فقل آمين. قال فقلت آمين. الذي تأتيه هذه الفرصة العظيمة ويخرج من شهر رمضان ولم تغفر ذنوبه، هذا من المبعدين، من المحرومين، من الذين لا يحرصون على الخير. كيف لا يخرج مغفورا له وهو شهر تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النيران وتسلسل فيه مردة الجن، ويقال يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر، وعند كل فطر عتقاء من النار لله عز وجل. أبواب الخير مفتوحة ميسرة في شهر التوبة وفي شهر القرآن. فالذي لا يغتنم هذه الفرصة دعا عليه جبريل أن يبعده الله، وأمن على ذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكم من الذين يبعدون عن الخير ولا حول ولا قوة إلا بالله. احرص على ما ينفعك، احرص على الخير، لا تسوف ولا تؤخر، كلما لاح لك خير فاغتنم وبادر إليه وأقبل عليه، فإنك قد تموت وإنك ربما لا يرجع إليك ولا يعود، فتندم على تأخرك وتندم على تخاذلك وتندم على تفريطك. الذي ينظر في سير الصالحين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم يرى العجب العجاب من الحرص على الخير واغتنام الخير ومواسم الخير وأعمال الخير. ولهذا نذكر في هذا المقام أمثلة لذلك وهي كثيرة جدا. فهذا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، الذي من أول ما جاء النبي عليه الصلاة والسلام يدعو إلى الإسلام إلا وصدقه اغتنام للفرصة، صدقه وآمن به. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: هل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ إني جئتكم فقلتم كذبت. وقال أبو بكر: صدقت. مبادرة إلى الطاعة، مع أن الناس في ذلك الزمن كانوا على الشرك والكفر والجهل، والنبي صلى الله عليه وسلم ليس معه أحد، ليس معه أحد. لما جاءه عمرو بن عبسة لم يجد معه إلا أبا بكر وبلال. أبو بكر كان من الحريصين على الخير، من المبادرين للطاعة، من المغتنمين للفرص العظيمة. يقول عمر كما عند الترمذي وهو في الصحيح المسند، قال: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم يوما بالصدقة نتصدق، قال: فقلت: أسبق أبا بكر. قال: فوافق ذلك مال عندي، فقلت: أسبق أبا بكر إن سبقته. عمر يحاول أن يسابق أبا بكر في الخير، منافسة، مسابقة. قال: فجئت بنصف مالي. قال: فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عمر، ماذا أبقيت لأهلك؟ قال: مثله. وفي رواية: أبقيت لهم خيرا كثيرا، أبقيت لهم مثله. فجاء أبو بكر بماله كله اغتنام للفرصة، لأنها طاعة لله وامتثال لأمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال: يا أبا بكر، ماذا أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله، أبقيت لهم الله ورسوله. ولهذا يقول أهل العلم: يجوز للرجل أن يتصدق بماله كله إذا كان يعلم من نفسه وورثته أنهم لا يتضررون ولا يجزعون ولا يتسخطون ولا يسألون الناس، وإنما عندهم إيمان وصبر وتوكل، فله ذلك. وإلا فإنه لا ينبغي أن يتصدق بماله كله، ولكن من كان كأبي بكر الصديق فهنيئا له. عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج إلى غزوة تبوك، وكان في أيام قيظ وشدة، والنبي صلى الله عليه وسلم ليس عنده القدرة الكافية لتجهيز جيش العسرة، فقال صلى الله عليه وسلم: من يجهز جيش العسرة وله الجنة؟ فانطلق عثمان مباشرة: إنها الجنة، ليس فيها مساومة. فجهز جيش العسرة. من يجهز جيش العسرة وله الجنة؟ فجهزه عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، جيش كبير. ونحن أحدنا إذا ذهب للجهاد ربما يبحث إيش يأخذ، إيش يحصل يروح البيت. عثمان رضي الله عنه جهز جيش العسرة بكامله. قال: من يجهز جيش العسرة وله الجنة. ولما وصل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، كان الماء قليلا، وكانت هناك بئر يقال لها بئر رومة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يشتري بئر رومة وله الجنة ودلوه فيها مع الدلا. وفي رواية: من يحفر بئر رومة. قال أهل العلم: البئر كانت موجودة، وإنما لعل عثمان وسعها، اشتراها ووسعها. قال: وله الجنة، فاشتراها عثمان رضي الله عنه، اغتنام للفرصة، هذه الجنة. وهل يعمل العاملون إلا من أجل أن ينالوا الجنة؟ والحديث في صحيح البخاري معلقا، وجاء من حديث عائشة ومن حديث عثمان وجماعة آخرين. هذا هو الحرص على الخير، وهذه هي اغتنام الفرص. وهكذا جاء في الصحيحين من حديث عطاء بن أبي رباح قال: قال لي عبد الله بن عباس يوما: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ قال: بلى. قال: تلك المرأة السوداء، جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، إني أصرع وأتكشف. امرأة مريضة. قال ابن القيم في الطب النبوي: هذه المرأة قد يكون مرضها بسبب المس أو الجن، وقد يكون بسبب الأخلاط. والصرع، الصرع نوعان، لأن بعض الناس ربما يصاب بالصرع فيظن أنه جن فيتعب نفسه في الرقية والقراءة وغير ذلك، وهو عنده أخلاط تحتاج إلى علاج عند بعض الأطباء. فهذه المرأة يحتمل أن يكون من هذا ويحتمل أن يكون من هذا. فقالت: يا رسول الله إني أسرع وأتكشف، فادعوا الله لي ألا أتكشف، فادعوا الله لي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن شئت دعوت الله لك، وإن شئت صبرت ولك الجنة. امرأة مسكينة مريضة تصرع تتكشف، هذا شيء لا تريده ولا تتحمله، ولكنها سمعت أن الجزاء الجنة، فقالت: أصبر يا رسول الله، اغتنى من الفرصة، هذه فرصة، ولو صرعت ولو حصل لها ما حصل فإن المأوى الجنة، وعد من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم رجعت إليه وقالت: يا رسول الله إني أتكشف، فادعوا الله لي ألا أتكشف. فدعا لها النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهكذا عبد الله بن عباس رضي الله عنه كان من صغار الصحابة، مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير، لكنه كان ممن اغتنم شبابه في طاعة الله. جاء عند الإمام أحمد في فضائل الصحابة، وهكذا الدارمي والطبراني في الكبير بسند صحيح، قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قلت لرجل من الأنصار: هيا بنا نأخذ العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فقال له الأنصاري: وعجبا لك يا ابن عباس، أتظن أن الناس يحتاجون إليك وفيهم أبو بكر وعمر وفلان وفلان؟ فأعرض ابن عباس عن كلام هذا الرجل وأقبل على العلم، وكان يذهب إلى بيوت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ربما وقف بجانب بيت بعضهم وجلس الساعات حتى يفتح له، فتسفه الرمال ويقال له: يا ابن عم رسول الله، ألا دعوتنا فأتيناك؟ قال: العلم يؤتى. فمرت الأيام ومات الصحابة واحدا بعد واحد، وبرز ابن عباس في العلم، وهو الذي دعا له النبي عليه الصلاة والسلام فقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. برز في العلم وأقبل الناس إليه واحتاجوا لعلمه، فكان في المسجد والناس حوله يستفيدون منه ويسألونه، فمر الأنصاري فقال: والله لقد كان هذا الغلام أعقل مني، حرص على وقته وحرص على هذه الفرصة، وهي طلب العلم والأخذ من الصحابة الكبار الذين عاشوا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ونحن ربما يحصل الإهمال والإعراض عن العلم والعلماء والخير إلا من رحم الله عز وجل. بعض الناس همته في أسفل سافلين، ربما تكون عنده معضلة ومسألة كبيرة تحتاج إلى من يفتي في النوازل، يسأل من يفتي في النوازل من كبار أهل العلم، فيخرج في السوق ويبحث يمنة ويسرى، فيرى رجلا لابسا لعمامة بيضاء وعنده لحية، فيقول: يا شيخ عندي سؤال، ويسأل واحدا في الشارع. ربما ذاك الذي سأله لا يحسن قراءة الفاتحة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وممن يحرص على وقته وعمره واغتنام فرص الخير ما جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث ربيعة بن كعب الأسلمي، وكان يخدم النبي عليه الصلاة والسلام، قال: فجئته ليلة وأتيته بطهوره، فقال لي: يا ربيعة سل حاجتك، يا ربيعة سل حاجتك. وأنت تصور ما هو الذي يسأله ربيعة، ما هو الشيء الذي يسأله ربيعة؟ هل يسأله مال؟ هل قال له: يا رسول الله أنا أريد أن أكون قائدا في الجيش الفلاني، أو أميرا على البلد الفلانية؟ لا، صاحب همة عالية اغتنم هذه الفرصة العظيمة، فقال: أسألك مرافقتك في الجنة، أسألك مرافقتك في الجنة. هذه فرصة لا تعوض. ربما لو لم يسأل هذا السؤال ما أعاد عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما قاله. فهي فرصة في لحظات اغتنمها ربيعة. قال: أسألك مرافقتك في الجنة. فقال: أما ذاك؟ أما إذا كنت تريد ذاك فأعني على نفسك بكثرة السجود، فإنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة. انظروا إلى الحرص على الخير واغتنامه، واغتنام الخير واغتنام الفرص والإقبال على الطاعة. فلا تؤخر، لا تسوف، لا تتكاسل عن أعمال الخير. وهكذا من ذلك أيضا ما جاء عند الإمام أحمد وغيره من حديث أنس، وأصله في صحيح الإمام مسلم من حديث جابر بن سمرة، أنه جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن فلان ابن فلان له نخلة وأنا أريد أن أقيم حائطي بها. الرجل له حائط، له حديقة يريد أن يسورها، فجاء ذلك السور وذلك البنيان في نخلة لجاره، فقال: يا رسول الله، أطلب منه أن يعطيني النخلة. فدعاه النبي عليه الصلاة والسلام فقال: أعطه النخلة. فأبى، نخلته هو حر فيها، يعطيها أو لا يعطيها. فقال: أعطه النخلة بنخلة في الجنة. فأبى الرجل، نخلة بنخلة في الجنة، أبى ذلك الرجل. ما أراد الله عز وجل أن ينال هذه الفرصة. وكان أبو الدحداح يسمع هذه المحاورة، فذهب إلى الرجل فقال له: يا فلان، أتعطيني نخلتك بحائطي؟ أتبيعني نخلتك بحائط؟ قال: نعم، نخلة بحائط، لأنه علم أن النخلة هذه مقابلها نخلة في الجنة. ثم رجع إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. انظروا إلى الحرص على الخير. بعض الناس ربما يختلفون في طريق، يمرون على المقابر، على المسلمين دائما يمرون، عندهم الأراضي الزراعية من هنا من هنا من هنا، يا أيها القوم اتقوا الله، غيروا الطريق. قالوا: ما عندنا. ليسوا مستعدين أن يقدم أحدهم نصف متر حتى لا يمر الناس على القبور. هذا موجود، ليس عندهم استعداد أن ينالوا هذا الخير، بل يتنافسون في أراضيهم وربما يتقاتلون على المتر والمترين. هذا الرجل قال له أبو الدحداح: بعني نخلتك بحائطي، حائط كبير بما فيه من النخل وبما فيه من الثمار. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني ابتعت تلك النخلة بحائطي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كم من عذق الراح لأبي الدحداح في الجنة، كم من عذق الراح لأبي الدحداح في الجنة. النخلة أمرها يسير، لكن هذه فرصة لا تعوض، هذه فرصة لا تعوض. فذهب أبو الدحداح وزوجته في الحائط فقال: يا أم الدحداح، اخرجي، فقد بعنا الحائط بنخلة في الجنة، بعنا الحائط بنخلة في الجنة. فقالت: ربح البيع أبا الدحداح. حتى امرأته ممن يحب الخير ويحرص عليه، لما مات أبو الدحداح وحملت جنازته قال النبي صلى الله عليه وسلم: كم من عذق الراح لأبي الدحداح في الجنة. هكذا الحرص على الخير، وهكذا اغتنام الفرص. ومن ذلك أيضا ما جاء من حديث أنس عند أبي يعلى وعند الإمام أحمد، قال الشيخ الألباني وإسناده جيد، أنه اجتمع الأنصار فقالوا: إلى متى ونحن ننزع من الآبار؟ فلو أتينا النبي صلى الله عليه وسلم وسألناه أن يدعو الله لنا أن يفجر لنا من هذه الجبال عيونا، وهم يستحقون ذلك وأكثر من ذلك. فاجتمعوا ثم انطلقوا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلما وصلوا عنده قال: مرحبا وأهلا، ما جاء بكم إلا حاجة، لا تسألوني اليوم شيئا إلا أوتيتموه، ولا أسأل الله عز وجل شيئا إلا أعطاني، اسألوا ما هي حاجتكم. فلما رأوا أن الأبواب مفتوحة وأن الوعد من رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه محقق، التفت بعضهم إلى بعض وقالوا: يا قوم، الدنيا تريدون؟ ماذا يصنعون بتلك الآبار بذلك الماء؟ الدنيا تريدون؟ اسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله لنا أن يغفر لنا. انظر إلى الحرص على الخير. الماء الذي كانوا سيسألونه ربما ينتفعون به أيام وينتهي، لكن مغفرة الله عز وجل عظيمة. اسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله أن يغفر لنا. فقالوا: يا رسول الله، حاجتنا أن تدعو الله لنا أن يغفر لنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار ولأبناء أبناء الأنصار. في رواية قالوا: يا رسول الله، وأبناؤنا من غيرنا؟ قال: ولأولاد الأنصار. قالوا: وموالينا يا رسول الله؟ قال: وموالي الأنصار. يا لها من كرامة ويا له من فضل عظيم حازه الأنصار بحرصهم على الخير، بحرصهم على العمل الصالح، باغتنامهم للفرص، باغتنامهم للطاعات. دعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الدعاء العظيم، وسطر هذا الحديث: ما يكتب كاتب ولا يسطر عالم فضائل الصحابة إلا وذكروه في فضائل الأنصار، في مناقب الأنصار رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ومن ذلك أيضا ما جاء عند أبي يعلى وأحمد وغيرهما من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، وهو في السلسلة الصحيحة للعلامة الألباني رحمه الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل على رجل أعرابي فأكرمه، فقال: يا أعرابي، تعهدنا، ائتنا. فجاء الأعرابي بعد ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: سل حاجتك يا أعرابي. قال: ناقة ورحلها وأعنزا يحلبها أهلي. أعرابي يريد ناقة ويريد غنم، ناقة ورحلها وأعنزا يحلبها أهلي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعجز أو أيعجز أحدكم أن يكون مثل عجوز بني إسرائيل؟ أيعجز أحدكم أن يكون مثل عجوز بني إسرائيل؟ فقالوا الصحابة: قال الصحابة: يا رسول الله، وما عجوز بني إسرائيل؟ هذه العجوز لها شأن، ما ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام إلا ولها شأن، وأنها صاحبة همة عالية واغتنام للفرصة، وما عجوز بني إسرائيل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن موسى عليه السلام لما خرج بقومه من مصر أضلوا الطريق، أضلوا الطريق، ما عرفوا كيف يمشون إلى بلاد الشام. قال: فقال موسى عليه السلام: ما هذا؟ فقال علماء بني إسرائيل ممن كانوا معه: إن يوسف عليه السلام عهد إلينا إن خرجنا من مصر أن نخرج، عهد إلينا عهدا، عهد إلينا، قال عهدا أو أخذ علينا عهدا من الله، إن خرجنا من مصر أن نخرج عظامه معنا. والمراد بالعظام الجسد، لأن الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء. ولهذا قال الشاعر: رحم الله أعظما دفنوها بسجستان طلحة الطلحات. وفي حديث المنبر: ألا أبني لك أو لا أجعل لك منبرا تقوم عليه بأعظمك، فتطلق العظام على الجسد كله. قال: فقال موسى عليه السلام: ومن يعرف أين قبر يوسف؟ قالوا: لا يعلم به أحد إلا امرأة عجوز، هذه العجوز التي قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيعجز أحدكم أن يكون مثل عجوز بني إسرائيل؟ فذهبوا إليها وأتوا بها، فسألها موسى عليه الصلاة والسلام: أين قبر يوسف؟ فقالت: والله لا أقول لك حتى تعطيني حكمي. قال لها موسى: وما حكمك؟ قالت: أن أكون معك في الجنة، أن أكون معك في الجنة، باستطاعتها أن تقول أن تعطيني كذا كذا من الذهب وهو سيعطيها، أو أن تفعل لي كذا وكذا، ولكن قالت: أن أكون رفيقتك في الجنة أو معك في الجنة. فأنكر ذلك موسى أو أبى ذلك موسى، فأوحى الله عز وجل إليه أن اعطها حكمها، فقال لك ذلك. انظر إلى الهمة العالية والحرص على الخير. لا أقول لك أين هو حتى تعطيني حكمي أن أكون معك في الجنة، مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. قال: فقالت لهم بعد ذلك هو في بحيرة، فانطلقت بهم إلى بحيرة، ولما وصلت إلى تلك البحيرة قالت: انضبوا ماءها، فنضبوا ماءها. قالت: احفروا هاهنا في قاع البحيرة، فحفروا وإذا بجثة يوسف عليه الصلاة والسلام، فحملوه، فما أن ألقوه إلى الأرض يخرجوه إلى الأرض، وإذا الطريق مثل ضوء النهار، وإذا الطريق مثل ضوء النهار، فعرفوا الطريق ومشوا. فهكذا معاشر المسلمين، ولهذا فإن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وأتباعهم من الصالحين كانوا على هذا الدرب يسلكون: الحرص على الخير، المبادرة، المسارعة، عدم التأخر. وكما يقال: لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد، الخير الذي تستطيع أن تقوم به لا تحتقره ولا تؤخره، ولو كان يسيرا، ولو كان يسيرا بادر إليه وأقبل عليه وكن من أهله، ولا تؤخر وتسوف التوبة والخير والعمل الصالح من زمن إلى زمن ومن وقت إلى وقت. احرص على ما ينفعك. يا أيها الناس، ينبغي أن يمر علينا هذا الشهر إن أحيانا الله عز وجل، ونخرج منه وقد استفدنا كثيرا من الخيرات. الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذا من أعظم الثمار التي يجنيها الصائمون إن صدقوا مع الله عز وجل. لكن الذي ينام النهار ويضيع الصلوات، وفي الليل يأكل القات كأنه غنمة إلى آخر الليل، وهو من قناة إلى قناة، ومن لعبة إلى لعبة، ومن لهو إلى لهو، هذا بماذا سيخرج في شهر رمضان؟ وإنما يسأل عن الطعام والشراب، العشاء من نوع كذا، والسحور من نوع كذا، وينوع المأكولات، وبعد ذلك يصاب بالتخمة ويذهب إلى المستشفيات، فيمر عليه شهر رمضان وهو في أشد الغفلة، ربما أشد مما كان قبل رمضان. ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالحرص الحرص، والمبادرة المبادرة، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. اجعل هذا الشهر شهرا للرجوع إلى الله عز وجل، اقتنم هذه الفرصة فتتوب من السيئات. الذي يقع في المعاصي والمخالفات يغتنم شهر رمضان في الرجوع إلى الله إن كان ممن يضيع الصلوات يغتنم الفرصة ويجاهد نفسه ويحافظ على الجمع والجماعات حتى يكون من المسلمين الذين يؤدون ما أمر الله عز وجل، الذي كان واقعا فيما حرم الله عز وجل سواء بسمعه أو بصره أو لسانه أو فرجه أو غير ذلك من الجوارح، يغتنم هذه الفرصة ويقبل على الله عز وجل ويتوب من ذنوبه ويجاهد نفسه لعله أن يخرج من شهر رمضان وهو في عداد المتقين، وهو من زمرة الموفقين الذين نالوا خيرا وازدادوا هدى. هذا الباب عباد الله باب واسع، الحرص على الخير واغتنام الفرص. ولو جلسنا نعدد القصص والآثار والأحاديث في هذا فهي كثيرة، ولكن فيما ذكر الكفاية. نسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يجنبنا ما يكرهه ويأباه، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيراً.